بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله في كتاب النكاح: باب نكاح المحلل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وللخمسة إلا النسائي من حديث علي مثله. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فهو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التحليل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة الذنب الذي توعد الله صاحبه بالنار أو ترتب عليه حد أو لعنة أو غضب من الله تبارك وتعالى أو من رسوله عليه الصلاة والسلام. وصورة التحليل أن يطلق الرجل امرأته الطلقة البائنة التي تبين بها كالطلقة الثالثة، الطلقة الثالثة التي هي على طريقة الطلاق السني، هذا باتفاق كافة العلماء، كأن يكون طلقها أولا طلقة ثم استرجعها ثم طلقها ثانية ثم استرجعها ثم طلقها ثالثة، تفرج عليه وتبين منه بينونة كبرى، فلا تحل له إذا أراد أن ينكحها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنص القرآن الكريم، كما قال عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما طلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بلفظ البتة أو بالكنايات الظاهرة مع النية، فهذه التي فيها الخلاف، بحيث إذا طلق امرأته في مجلس واحد ثلاثا، إما بكلمة واحدة وإما بكلمات متتابعة طلقة بعد طلقة، فهذه التي فيها الخلاف، هل تعتبر الثلاث ثلاث وتبين منه بينونة كبرى وعندئذ لا يجوز التحليل، أم أن هذه الثلاث في مجلس واحد تعتبر مع النية تعتبر واحدة أو بلفظة واحدة، كان يطلقها ثلاثا بلفظة واحدة تعتبر واحدة فيحل له استرجاعها بدون عقد وبدون مهر، وإنما هي رجعية. والذين يعتبرونها ثلاثا تبين بها المرأة بينونة كبرى سواء بلفظ واحد أو بألفاظ متتابعة هم جمهور أهل العلم، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة، كلهم يرون أن الثلاث ثلاث سواء في مجلس واحد أو بلفظ واحد أو متفرقات، جمهور العلماء يرون ذلك، وبعض العلماء يرى التفصيل، وهو أنه إذا ما أراد بكلمة الثلاث إلا واحدة يعتبرون ذلك، وهذا لا يصح إلا من أهل الاجتهاد الذين لهم باع طويل في العلم. الشاهد هذا ينبني على هذا البحث قضية التحليل. إذن المحلل هو الذي يؤتى به بعد أن تبين المرأة من زوجها بينونة كبرى، فيصنع حيلة الزوج الأول أو أولياء المرأة وهكذا مع المرأة والمحلل على أنهم يعقدون له عليها ويسمون مهرا، وربما يبيت عندها ليلة ويأخذون عليه العهود والمواثيق أن لا يقربها، ثم يصبح ويطلقها، ثم يأتي الأول ويدفع المهر ويعقد له عليها، فكأنه تزوجها من جديد. واحتجوا بأن الله قد قال حتى تنكح زوجا غيره فقد نكحت بعبدها مهر وخلى بها، ولكنها حيلة ما دخل بها ولا ذاق عسيلتها ولا ذاقت عسيلته، فهي حيلة أوجبت اللعنة، لعن الله المحلل والمحلل له، وكل من أعان على التحليل أخذ نصيبه من اللعنة لأنه أعان على معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. دل على ذلك القرآن والسنة. أما إذا طلقت المرأة طلاقا باتا وتزوجت زواجا شرعيا بدون حيلة ولا تحليل، تزوجت من رجل زواجا شرعيا ثم بعد ذلك بدا له أن يطلقها أو مات عنها وتزوجها الأول، فهذا هو الذي أذن فيه القرآن الكريم حتى تنكح زوجا غيره ولو قربت المدة، بشرط أن تستبعد كل حيلة وكل نية سيئة في هذا الموضوع، لأن الذي يخادع في الأحكام يعرض نفسه للوعيد الشديد، وما قال الله على المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. نعم.
باب نكاح الشغار. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، رواه الجماعة. لكن الترمذي لم يذكر تفسير الشغار، وأبو داود جعله من كلام نافع وهو كذلك في رواية متفق عليها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، رواه أحمد ومسلم. وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وقد كان جعلاه صداقا، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب فليس منا، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
وهذا موضوع يتعلق أيضا بالنكاح من الأنكحة المحرمة وهو الشغار، وقد جاء تفسيره عن نافع أو مرفوعا أن يزوج الرجل بنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا مهر، فيكون كل بضع واحدة مهر للأخرى، فتفلس المرأة من المهر وتكون المصلحة عائدة إلى الذكور من الجانبين. هذا الذي عليه الجمهور، أن الشغار هذه الصورة ما سمي شغار إلا لأنه خالي من المهر وأنه تبع لمصلحة الغير لا لمصلحة المرأة، فهذا باتفاق لا يجوز بحال من الأحوال. والصورة الثانية أن يكون فيه شرط، أن يكون فيه مهر ويكون فيه شرط لا يزوجه ابنته إلا أن يزوجه الآخر ابنته، فلا تراضي، التراضي غير موجود، فربما يكون في هغم لإحدى المرأتين قد لا ترغب فيهضم حقها، ولا بد من الاستئمار والاستئذان في الزواج من المرأة، فالشرط لا يجوز. أما إذا تزوج رجل عند آخر ودفع المهر ولم يشرط عليه شيئا، ثم بدا له أن يتزوج لديه ابنته أو أخته أو قريبته ويدفع المهر مهر المثل، فهذا لا حرج فيه ولا صلة له بالشغار. فالمهم أنه لا يجوز الشرط ولو مع المهر، لا يجوز أن يشترط عليه ولو مع المهر. وأما بدون شرط تزوج هذا عند هذا ثم بدا للآخر أن يتزوج عند من صاهره أخته أو ابنته أو قريبته وحصل التراضي وحصل المهر، فلا حرج ولا شغار. نعم. بعد
باب الشروط في النكاح.
أستاذ
الحديث لا جلب.
أيوة شوف التعليق عليه.
يقول ما تقول، يقول وتفسير الجلب والجنب قد تقدم في الزكاة.
كان يكفي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من ألمانيا، سائل يقول زوجتي أبوها لا يصلي ويعمل في مجال الموسيقى في أماكن الرقص والخمر، هل تهجره بعد أن نصحته أم يجب أن تتكلم معه إلا للنصح مع العلم أن الأب معاند ومكابر؟
أي السؤال؟
سائل يقول زوجتي أبوها لا يصلي ويعمل في مجال الموسيقى في أماكن الرقص والخمر، هل تهجره بعد أن نصحته أم يجب أن تتكلم معه إلا للنصح مع العلم أن الأب معاند ومكابر؟
هذا لا يخلو إما أن يكون مسلم أو غير مسلم، فإذا كان مسلما وهو واقع في هذه الكبائر فتبذل له النصيحة أو تستعين بمن ينصحه ليترك ما هو عليه من الفجور وعمل الشر وتكسب الأجر. فإن أبى فكما قال الله وصاحبهما في الدنيا معروفا، تحسن صحبته بمعنى أنها تكف لسانها عنه مما يؤذيه، وإن احتاج إلى شيء من متاع الحياة وهي تملكه تعطيه تتألفه. هذا إذا كان على كل حال سواء مسلم أو كان كافرا لا بد من امتثال أمر الله تبارك وتعالى في قوله وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي إذا كان الوالدين كافرين فالصحبة بالمعروف، ولكن البغض يبغض المبتدع ويهجر ويزجر.
أحسن الله إليكم. سائل من هولندا يقول: هل يجوز التسمية بفردوس كوثر؟
فردوس كوثر،
نعم، فردوس وكوثر.
فردوس وكوثر. يتجنب الإنسان في التسمية التزكية التي فيها تزكية، يبتعد عنها ويسمي بالأسماء العربية ويترك الأسماء الفرنجية، والأسماء العربية بابها واسع، فهذا الاسم لا يختاره فردوس ولا كوثر لما فيه من التزكية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن اسم واحدة برة سماها زينب، قال: الله أعلم بمن اتقى وأعلم بالبر. نعم.
يقول السائل: نحن نسكن في هولندا وعندنا فتن كثيرة، فما الأولى أن نفعل، الهجرة أم الحج؟ وهل من نصيحة لمن هم في بلاد الكفر؟
النصيحة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لأنها فريضة على كل قادر عليها أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وإلا ظلم نفسه ويقع في كل وقت وحين في الأخطاء وفي المشكلات التي يتعرض لها، فسيحاكم عند الطواغيت ويأخذ حكمهم ويرضى بحكمهم، وتفرض عليه أنظمتهم وهو مسلم. المقصود أن المسلم لا يجوز له أن يبقى بين أظهر الكفار أبدا، ولو كانوا من جماعته ومن أسرته، إلا إذا كان غير قادر فإنه يعذر حتى يقدر. نعم.
سائلة من فرنسا تقول: أريد الهجرة ولكن زوجي يصبرني ويقول إنه غير جاهز للهجرة الآن. تسأل: هل يجوز أن تطلب من زوجها أن يبعثها للعيش في الجزائر ويبقى هو في فرنسا حتى يجهز نفسه، علما أن الزوجة فرنسية ليس لها أحد في الجزائر؟
على كل حال تبقى مع زوجها، ويحاول صادقا أن ينتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، يحاول صادقا.
صلى الله إليكم. يقول السائل: هل بعد أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ولو لمدة يوم ولكن كانت النية الطلاق ثم الرجوع إلى زوجها الأول، هل هذا يجوز؟
لا يجوز، هذا من التحليل ولو جامعها لا يجوز.
ما الحكم إذا سافرت المرأة وليس معها محرم؟ وهل يجوز للمرأة أن تسكن في بيت زوج أختها؟
لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، أو قال ليلة، أو يوم وليلة بدون محرم، فإن المرأة ضعيفة بحاجة إلى المحرم، إما زوج وإما ابن كبير بالغ وإما أخ أو أب أو نحو ذلك. وأما سكنها في بيت زوج أختها فبشرط الاحتجاب، أن تحتجب منه لأنه ليس محرما عليها.
السؤال الأخير من فرنسا يقول: إذا وصلت متأخرا لصلاة الجماعة وأدركت ركعة أو ركعتين، فهل أنا ملزم دائما بالصلاة إلى السترة عند إتمام ما بقي من الصلاة؟ إذا وصلت متأخرا لصلاة الجماعة وأدركت ركعة أو ركعتين، فهل أنا ملزم دائما بالصلاة إلى السترة عند إتمام ما بقي من الصلاة؟
السترة سنة ولا تسمى للناس في المساجد، لا يستطيع الناس على استعمالها في المساجد إلا إذا كان في المسجد أعمدة، فيتخذها المصلي له سترة إن أمكن، فلا يلزمه السترة لا في بداية صلاته ولا في إكمالها، لا تلزمه ولا تجب عليه، وإنما يصلي بحسب حاله واستطاعته والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله في كتاب النكاح: باب نكاح المحلل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وللخمسة إلا النسائي من حديث علي مثله. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فهو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التحليل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة الذنب الذي توعد الله صاحبه بالنار أو ترتب عليه حد أو لعنة أو غضب من الله تبارك وتعالى أو من رسوله عليه الصلاة والسلام. وصورة التحليل أن يطلق الرجل امرأته الطلقة البائنة التي تبين بها كالطلقة الثالثة، الطلقة الثالثة التي هي على طريقة الطلاق السني، هذا باتفاق كافة العلماء، كأن يكون طلقها أولا طلقة ثم استرجعها ثم طلقها ثانية ثم استرجعها ثم طلقها ثالثة، تفرج عليه وتبين منه بينونة كبرى، فلا تحل له إذا أراد أن ينكحها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنص القرآن الكريم، كما قال عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما طلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بلفظ البتة أو بالكنايات الظاهرة مع النية، فهذه التي فيها الخلاف، بحيث إذا طلق امرأته في مجلس واحد ثلاثا، إما بكلمة واحدة وإما بكلمات متتابعة طلقة بعد طلقة، فهذه التي فيها الخلاف، هل تعتبر الثلاث ثلاث وتبين منه بينونة كبرى وعندئذ لا يجوز التحليل، أم أن هذه الثلاث في مجلس واحد تعتبر مع النية تعتبر واحدة أو بلفظة واحدة، كأن يطلقها ثلاثا بلفظة واحدة تعتبر واحدة فيحل له استرجاعها بدون عقد وبدون مهر، وإنما هي رجعية. والذين يعتبرونها ثلاثا تبين بها المرأة بينونة كبرى سواء بلفظ واحد أو بألفاظ متتابعة هم جمهور أهل العلم، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة، كلهم يرون أن الثلاث ثلاث سواء في مجلس واحد أو بلفظ واحد أو متفرقات، جمهور العلماء يرون ذلك، وبعض العلماء يرى التفصيل، وهو أنه إذا ما أراد بكلمة الثلاث إلا واحدة يعتبرون ذلك، وهذا لا يصح إلا من أهل الاجتهاد الذين لهم باع طويل في العلم. الشاهد هذا ينبني على هذا البحث قضية التحليل. إذا المحلل هو الذي يؤتى به بعد أن تبين المرأة من زوجها بينونة كبرى، فيصنع حيلة الزوج الأول أو أولياء المرأة وهكذا مع المرأة والمحلل على أنهم يعقدون له عليها ويسمون مهرا، وربما يبيت عندها ليلة ويأخذون عليه العهود والمواثيق أن لا يقربها، ثم يصبح ويطلقها، ثم يأتي الأول ويدفع المهر ويعقد له عليها، فكأنه تزوجها من جديد. واحتجوا بأن الله قد قال حتى تنكح زوجا غيره، فقد نكحت بعبدها مهر وخلى بها، ولكنها حيلة ما دخل بها ولا ذاق عسيرتها ولا ذاقت عسيرته، فهي حيلة أوجبت اللعنة. لعن الله المحلل والمحلل له، وكل من أعان على التحليل أخذ نصيبه من اللعنة، لأنه أعان على معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. دل على ذلك القرآن والسنة. أما إذا طلقت المرأة طلاقا باتا وتزوجت زواجا شرعيا بدون حيلة ولا تحليل، تزوجت من رجل زواجا شرعيا ثم بعد ذلك بدا له أن يطلقها أو مات عنها وتزوجها الأول، فهذا هو الذي أذن فيه القرآن الكريم حتى تنكح زوجا غيره ولو قربت المدة، بشرط أن تستبعد كل حيلة وكل نية سيئة في هذا الموضوع، لأن الذي يخادع في الأحكام يعرض نفسه للوعيد الشديد، كما قال الله على المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. نعم.
باب نكاح الشغار. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، رواه الجماعة. لكن الترمذي لم يذكر تفسير الشغار، وأبو داود جعله من كلام نافع، وهو كذلك في رواية متفق عليها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، رواه أحمد ومسلم. وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كان جعلاه صداقا، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب فليس منا، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
هذا موضوع يتعلق أيضا بالنكاح من الأنكحة المحرمة وهو الشغار، وقد جاء تفسيره عن نافع أو مرفوعا أن يزوج الرجل بنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا مهر، فيكون كل بضع واحدة مهر للأخرى، فتفلس المرأة من المهر وتكون المصلحة عائدة إلى الذكور من الجانبين. هذا الذي عليه الجمهور، أن الشغار هذه الصورة ما سمي شغار إلا لأنه خالي من المهر وأنه تبع لمصلحة الغير لا لمصلحة المرأة، فهذا باتفاق لا يجوز بحال من الأحوال. والصورة الثانية أن يكون فيه شرط، أن يكون فيه مهر ويكون فيه شرط لا يزوجه ابنته إلا أن يزوجه الآخر ابنته، فلا تراضي، التراضي غير موجود، فربما يكون في هغم لإحدى المرأتين قد لا ترغب فيهضم حقها، ولا بد من الاستئمار والاستئذان في الزواج من المرأة، فالشرط لا يجوز. أما إذا تزوج رجل عند آخر ودفع المهر ولم يشرط عليه شيئا ثم بدا له أن يتزوج لديه ابنته أو أخته أو قريبته ويدفع المهر مهر المثل، فهذا لا حرج فيه ولا صلة له بالشغار. المهم أنه لا يجوز الشرط ولو مع المهر، لا يجوز أن يشترط عليه ولو مع المهر. وأما بدون شرط تزوج هذا عند هذا ثم بدا للآخر أن يتزوج عند من صاهره أخته أو ابنته أو قريبته وحصل التراضي وحصل المهر، فلا حرج ولا شغار. نعم. بعد
باب الشروط في النكاح الحديث لا جلب.
ايوه شوف التعليق عليه،
يقول ما تقول، يقول وتفسير الجلب والجنب قد تقدم في الزكاة. أحسن الله إليكم. يقول السائل من ألمانيا، سائل يقول زوجتي أبوها لا يصلي ويعمل في مجال الموسيقى في أماكن الرقص والخمر، هل تهجره بعد أن نصحته أم يجب أن تتكلم معه إلا للنصح مع العلم أن الأب معاند ومكابر؟
أعيد السؤال.
سائل يقول زوجتي أبوها لا يصلي ويعمل في مجال الموسيقى في أماكن الرقص والخمر، هل تهجره بعد أن نصحته أم يجب أن تتكلم معه إلا للنصح مع العلم أن الأب معاند ومكابر؟
هذا لا يخلو إما يكون مسلم أو غير مسلم، فإذا كان مسلما وهو واقع في هذه الكبائر فتبذل له النصيحة أو تستعين بمن ينصحه ليترك ما هو عليه من الفجور وعمل الشر وتكسب الأجر. فإن أبى فكما قال الله وصاحبهما في الدنيا معروفا، تحسن صحبته بمعنى أنها تكف لسانها عنه مما يؤذيه، وإن احتاج إلى شيء من متاع الحياة وهي تملكه تعطيه تتألفه. هذا إذا كان على كل حال سواء مسلم أو كان كافرا لا بد من امتثال أمر الله تبارك وتعالى في قوله وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي إذا كان الوالدين كافرين فالصحبة بالمعروف، ولكن البغض يبغض، المبتدع ويهجر ويزجر.
أحسن الله إليكم. سائل من هولندا يقول: هل يجوز التسمية بفردوس كوثر؟
فردوس كوثر،
نعم، فردوس وكوثر.
فردوس وكوثر. يتجنب الإنسان في التسمية التزكية التي فيها تزكية، يبتعد عنها ويسمي بالأسماء العربية ويترك الأسماء الفرنجية، والأسماء العربية بابها واسع، فهذا الاسم لا يختاره فردوس ولا كوثر لما فيه من التزكية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن اسم واحدة برة سماها زينب، قال: الله أعلم بمن اتقى وأعلم بالبر. نعم.
يقول السائل: نحن نسكن في هولندا وعندنا فتن كثيرة، فما الأولى، أن نفعل الهجرة أم الحج؟ وهل من نصيحة لمن هم في بلاد الكفر؟
النصيحة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لأنها فريضة على كل قادر عليها أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وإلا ظلم نفسه ويقع في كل وقت وحين في الأخطاء وفي المشكلات التي يتعرض لها، فسيحاكم عند الطواغيت ويأخذ حكمهم ويرضى بحكمهم، وتفرض عليه أنظمتهم وهو مسلم. المقصود أن المسلم لا يجوز له أن يبقى بين أظهر الكفار أبدا، ولو كانوا من جماعته ومن أسرته، إلا إذا كان غير قادر فإنه يعذر حتى يقدر. نعم.
سائلة من فرنسا تقول: أريد الهجرة ولكن زوجي يصبرني ويقول إنه غير جاهز للهجرة الآن، تسأل: هل يجوز أن تطلب من زوجها أن يبعثها للعيش في الجزائر ويبقى هو في فرنسا حتى يجهز نفسه، علما أن الزوجة فرنسية ليس لها أحد في الجزائر؟
على كل حال تبقى مع زوجها، ويحاول صادقا أن ينتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، يحاول صادقا.
صلى الله إليكم. يقول السائل: هل بعد أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ولو لمدة يوم ولكن كانت النية الطلاق ثم الرجوع إلى زوجها الأول، هل هذا يجوز؟
لا يجوز، هذا من التحليل ولو جامعها لا يجوز.
ما الحكم إذا سافرت المرأة وليس معها محرم، وهل يجوز للمرأة أن تسكن في بيت زوج أختها؟
لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، أو قال ليلة، أو يوم وليلة بدون محرم، فإن المرأة ضعيفة بحاجة إلى المحرم، إما زوج وإما ابن كبير بالغ وإما أخ أو أب أو نحو ذلك. وأما سكنها في بيت زوج أختها فبشرط الاحتجاب، أن تحتجب منه لأنه ليس محرما عليها.
السؤال الأخير من فرنسا يقول: إذا وصلت متأخرا لصلاة الجماعة وأدركت ركعة أو ركعتين، فهل أنا ملزم دائما بالصلاة إلى السترة عند إتمامي ما بقي من الصلاة؟ إذا وصلت متأخرا لصلاة الجماعة وأدركت ركعة أو ركعتين، فهل أنا ملزم دائما بالصلاة إلى السترة عند إتمامي ما بقي من الصلاة؟
السترة سنة ولا تسمى للناس في المساجد، لا يستطيع الناس على استعمالها في المساجد إلا إذا كان في المسجد أعمدة، فيتخذها المصلي له سترة إن أمكن، فلا يلزمه السترة لا في بداية صلاته ولا في إكمالها، لا تلزمه ولا تجب عليه، وإنما يصلي بحسب حاله واستطاعته والله أعلم.
سكر.